الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من تقسيم القلوب إلى ثلاثة أقسام باعتبار المرض، وتكلم الإمام رحمة الله عليه على القلب السليم الذي نأمل ونتمنى أن يرزقنا الله عز وجل جميعا هذا القلب، فقال: فالقلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. وتكلمنا عما ذكره الإمام. والقلب الثاني، وكما ذكرنا الغرض من هذه التقسيمة، أن يعرف كل واحد منا قلبه من أي الأنواع، هو ده الأساس. وكما ذكرت في اللقاء الماضي: لا تنشغل بغيرك بل انشغل بنفسك، فستجد في نفسك شغل عن كل شاغل. قال: والقلب الثاني ضد هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهو آثر، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية معمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مغمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فهو في الدنيا كما قيل في ليلة: عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلة أحب وقرب. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك، نعوذ بالله من ذلك. الفرق يا أخوانا بين هذا القلب والقلب المريض الذي سيأتي حالا، إن الوصف الذي وصفه ابن القيم في القلب الميت هذا في كل أحوال الرجل، يعني هو في كل تصرفاته من أقوال وأفعال متبع لهواه وما يحقق لذته ونزواته وشهواته، بعكس القلب المريض. بين يبقى فرق بين القلب الميت وبين القلب المريض. القلب الميت كل تصرفاته، يعني ما يخضع مرة واحدة لنص شرعي، وما يحكم نصا في أي مسألة من المسائل، بل الذي يحكمه ويحكمه هواه وشهواته ونزواته، فإن وجد وهو ينطق بالشهادتين لا شك أنه لا ينفعه، فهذا هو القلب الميت. والقلب الثالث قلب له حياء وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه، وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعو إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. وهذا أغلب الأنواع، وإذا بتلاحظها فين تجد مثلا أنت ماشي فدعيت إلى حرام، سواء كان الداعي نفسك الأمارة أو شيطان الإنس أو الجن، بيدعوك نظرة محرمة، سماع محرم، مد اليد على شيء محرم، كيد للناس إلى غير ذلك. يدعوك الشيطان وتدعوك نفسك الأمارة أو شيطان الإنس. بيبدأ الواحد فينا أخوانا في صراع، يفعل أو لا يفعل. ده الإنسان السوي. طيب بيتم الصراع ده مستمر، نتيجته واحدة من اثنين، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل. يعني أنت ماشي مثلا في الطريق فرأيت ما حرم الله عز وجل عليك أن تنظر إليه، كويس، فبدأت أنظر، لا منظرش، منظرش لا أنظر، بتبدأ في صراع. في نهاية الأمر إما أن تمر ولا تنظر وإما أن تنظر. طيب ما الذي حملك على أن تمر ولا تنظر؟ وما الذي جعلك تنظر؟ ما هو ده الكلام. هنا يا أخوان ما في القلب من أمراض. يبقى القلب فيه شهوة، شهوة النظر إلى المحرم، وفيه أيضا من العلوم الشرعية والأصول الشرعية ما يحجزه عن النظر. يبدأ هنا صراع، فهو لما غلب، فإن غلب علمه على بصره وغض بصره لحق بالقلب السليم، فإن عجز علمه وما لديه من أصول عن غض بصره وأطلق البصر ألحق بالقلب المريض. بحيث كل واحد فينا وهو يسير في خضم الحياة يعرف، فإذا عرضت عليه الشهوات والبلايا والمحن والإحن وفي كل مرة يغلب عليه المرض أصبح هنا التحق بالقلب الميت. طب وفي كل مرة يغلب عليه القلب السليم لحق بالقلب السليم. هي دي أخوانا القضية. طيب لذلك في مسألة مهمة جدا تراعيها في نفسك، ولازم تسأل نفسك السر فين، السر فين، اللي هي إيه؟ إطلاق الجوارح للحرام أو منع الجوارح من فعل الحرام. ركزوا معي، واخد بالك؟ يعني واحد مثلا شغال موظف واختلس، واخد بالك، مد يده إلى عميل وأخذ منه، يعني مد يده كده وخد العشرين جنيه رماها في الدرك، واخد بالك، دي فعل فعله. آخر يستحيل. طب الفرق فين؟ مدة اليد. طب ما هو كان بيمد يده وشال النظارة وحطها، ما الذي يحول بينه وبين أن يمد يده ها ليأخذ العشرة جنيه؟ لازم تفكر في دي كويس بحيث نشوف أصلها منين، من أين أتت. الجواب أتت من القلب، أتت من القلب. القلب كيف؟ القلب عنده العلماء بيسموه إيه؟ القلب بينقسم لمنطقتين، منطقة اسمها منطقة الكسب، ومنطقة اسمها منطقة حديث النفس. ركزوا قوي، منطقة حديث النفس ومنطقة القلب. التقسيم ده تقسيم معنوي، وإلا لو فتحت القلب معروف أربع حجرات وصمامات وشرين وأوردة ودم. لا، التقسيم ده مقسم معنوي، منطقة الكسب ومنطقة حديث النفس، دور في القلب. القلب كما تعلمون في الصدر، والصدر فناء القلب. عارف كل واحد عنده بيت وعمل له حش دي بيسموه الفناء، كذلك يبقى الصدر ده فناء القلب. طب الوسوسة بتيجي فين؟ في الصدر، الذي يوسوس في صدور الناس. أهو في صدور الناس يبدأ الوسوسة تطلق أو تذهب إلى الصدر، وتبدأ تسير حتى تصل إلى منطقة حديث النفس. منطقة إيه؟ حديث النفس، يعني نفسه بتحدثه، تستقر في حديث النفس. طيب لن يكون لها تأثير إلا إذا انتقلت إلى منطقة الكسب. طيب ما الذي يفصل بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب؟ الجواب العقل. العقل موجود هنا. يبدأ بقى حديث النفس جاي ايه؟ اقتل فلان. العقل يقول له اياك. يبدأ العقل يحول. طيب ما هي العوامل الموجودة لدى العقل ليحول بين انتقال الوسوسة من حديث النفس إلى منطقة الكذب. أمرين اثنين: العلوم الشرعية والثوابت العقلية. أنتوا معايا يا مشايخ؟ ركز بس بحيث نستوعب أنا وأنت المصيبة جاية منين. يبقى في عندنا عقل، العقل ده مليء بماذا؟ بعلوم شرعية وثوابت عقلية، بس العلوم الشرعية مقدمة. فلما جت الوسوسة في الصدر انتقلت إلى إيه؟ ها؟ حديث النفس. وسوسة بإيه؟ انظر لهذه المرأة أو ادخل على الشبكة العنكبوتية لترى. كل ده فين؟ في حديث النفس. يبدأ ماشي ماشي عشان يعد منطقة الكذب، وابدأ أمد إيدي أفتح الجهاز وأقلب حتى أصل إلى المحظور. يبدأ العقل بما لديه من علوم شرعية وثوابت عقلية. إياك أن تقترب. الله عز وجل توعد بكذا، النبي صلى الله عليه وسلم توعد بكذا، إياك كذا، إياك كذا، صراع. فلو كان العقل عنده من المعلومات والثوابت أقوى مما في النفس البشرية وحديث النفس من محبة الشهوات هيوقف زمي. ما تخطيش يعني لن يمد يده ليوقد الجهاز. هي دي بس مادة اليد ده، أو سيتمكن من إغلاق العينين. طيب عجز خلاص، بتنفلت منين؟ من منطقة هذه نفس منطقة الايه؟ الكذب. تقوم عينها متفتحة وإيده ممدودة ويأكل في الحرام. هو ده الفرق. علشان كده تلاحظها في نفسك، ممكن تمر عليك امرأة عارية، مجرد أن تراها من بعد تغمض عينيك، تلوي عنقك، تترك المكان، وأنت فقدت الطمأنينة. بعدها بشوية بحلقت. ما تسأل نفسك إيه السبب؟ السبب فين؟ انتبهوا يا مشايخ، بحيث الإنسان فين. كذلك في الإقبال على الطاعات، واخد بالك؟ استيقظت من النوم قبيل الفجر بنصف ساعة، وبدأت يعني تتقلب يمينا ويسارا وتريد أن تقوم لتتوضأ وتصلي، تعجز. طيب فإن أتاك أعزك الله غائط أو بول، قمت سريعا، ما الفرق؟ دي لازم نستوعبها كويس. عشان كده بنقول الثوابت العقلية والمعلومات الشرعية في العقل لابد أن تركز عليه، هي الذي تبعث فيك الإرادة على فعل الواجب والمحبوب شرعا، وتبعث فيك الإرادة عن البعد عن المحرم. هي ديت المعلومات نفسها اللي بتوصلك إلى مثل هذا الأمر. فالقلب المريض به مادتان: صراع بين ما فيه من صحة وسلامة متمثلة في المعلومات الشرعية، وبين ما فيه من مرض وعطب من شهوات النفس ونزواتها، فهو لما غلب عليه منهما. ومن أجل هذا تجد إن القلب يتقلب، ساعة أن يكون قلبا سليما وساعة أن يكون قلبا مريضا. ولكن احذر أن تصل بك مرحلة أن يكون الإنسان صاحب قلب ميت. ووجه الخطورة لعل المنية تأتيك وأنت في حالة قلب ميت، احذر وخد بالك كويس. يقول: فالقلب الأول حي مخبت لين واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلام أدنى وإما إلى العطب أدنى. وقد جمع الله عز وجل بين هذه القلوب الثلاثة في قوله، ودي الآية الوحيدة التي جمعت أنواع القلوب الثلاثة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، هذا النوع الأولان، والقاسية قلوبهم، النوع الثالث اللي هو الميت، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. قلب المخبت اللي هو القلب السليم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآية الثلاث قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض، والقلب القاسي والناجي القلب المؤمن المغبط إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه، اكتب جنبها كده إرادة شرعية، إرادة شرعية، يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة له. يبقى ربنا عز وجل أراد منا جميعا أن نكون من أصحاب القلوب السليمة، ولكنها إرادة شرعية وليست كونية، لأن الإرادة الشرعية ممكن يتخلف الكثير أو البعض، أما الإرادة الكونية إيه؟ حتما ولابد، اللي هي المشي. ركز بقى معايا كده، يقول ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، هو ده المطلوب منك. يبقى القلب خلق لشيء وهيئ له، الله عز وجل أراد أن يكون القلب سليما ليقوم بالمهمة المنوطة به. والكلام ده واقع عندنا كلنا، أي إنسان فينا عنده آلة أو في شيء في بدنه يقول لك والله أنا بس إيه عندي شوية اضطراب في المعدة، فسأذهب إن شاء الله وإلى طبيب والشفاء بيد المولى عز وجل، ليه؟ عشان بس تستقيم أموري، عندي صداع شديد سأذهب، ليه؟ ليذهب الصداع وابدأ أفكر تفكير كويس، وهكذا. يبقى كل إنسان فينا بيسعى لكي يكون بدنه سليما، ها، ليتأتى له أن يقوم بما خلق من أجله. هل واحد فينا مثلا يعني يصاب بألم في عينيه ويقول سأذهب إلى الطبيب حتى تظل العين مفتوحة والحباية الخضراء تكون ظهرة وملعلعة؟ مش عاقل يقول الكلام ده، بيذهب للطبيب لتعود العين إلى طبيعتها ويرى به، وكذلك في كل أعضاء البدن. واضح يا أخوانا؟ وعشان كده التركيز دايما على الوقوف على الحقيقة التي من أجلها خلق العضو مهمة جدا، مهمة جدا. يبقى أنا وده معروف عندنا، اليد خلقت لكذا، ومثلا الساقين لكذا، والأذن لكذا، إلى غير ذلك. كذلك القلب خلق لمهمة معينة لابد أن يعرفها كل طالب علم وكل مسلم، بحيث إيه؟ يستطيع أن يقف هل قلبه يقوم بما خلق من أجله أم تخلف. زي بالضبط أنت جايب ابنك تقول له يا ابني شوف اقعد اهو، ادي الأكل والشرب والسرير ومعلش إلا المذاكرة بس، مش عاوز منك غير كده، وطلباتك أوامر وحاجاتك مجابة. طب أنت كولي أمر ابنك خالف ما هيأت له كل الأسباب، ده أنت هتاكله أكل هتفرمه كده، لما تعطل وغيب ما من أجله هيأته له. كذلك والله عز وجل مثلا القلب خلق لمهمة معينة، وخبالك فإذا لم يقم بها لم يكن منه فائدة. يقول ليتأتى منه هذا ضمير عائد على مين؟ القلب، ما هيئ له وخلق لأجله، وخروجه عن استقامة إما بيبسه وقساوته وعدم التأتي لما يراد منه كاليد الشلاء واللسان الأخرس والأنف الأخشم، الأخشم أي يعجز عن الشم، وذكر العنين والعين التي لا تبصر شيئا، وإما بمرض أو آفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد، فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالقلب الصحيح السليم ليس بينهم وبين قبول الحق ومحبته وإثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له. ركزوا في المعلومة دي، ليس بينه وبين قبول الحق اللي هو القلب السليم ومحبته وإثاره سوى إدراكه. يعني إيه؟ صاحب القلب السليم سليم، طيب متى يتبع الحق ومتى يؤثر الحق على غيره ومتى يحبه؟ إذا أعلم به، مجرد الإعلام فقط. يعني قلنا له لا يحل لك أن تخرج على ولي أمر بكلام أو بسيف أو بمظاهرة أو غير ذلك مهما اشتد ظلمه عليك، فلما أسمعناه هذا بأدلته الشرعية كان الرد منه سمعا وطاعة. بس ليه؟ قلب سليم. طب لو بدأ بقى يجادل والظلم ما ينفعش وأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وفلوسنا راحت وجلد ظهورنا ومش عارف إيه، بس ما تطولش معاه، ده قلب مش سليم أصلا. يبقى مسألة علامة القلب السليم إن هو ليس بينه وبين قبول الحق، انتبه، وقبول الحق وإدراكه ومحبته وإثاره على غيره سوى أن يدرك الحق، يعني يعلم بالحق. وده اللي احنا ذكرناه في حلية طالب العلم، تعظيم الرب في القلب. يبقى الرجل عمال يتكلم على المنبر على أخره ويتكلم ويتكلم واللي ورا عمال يجادل، سيبك منه. دي قلوب مريضة، قلوب مريضة فيها مادة مرض تمدها به. يقول: فالقلب الصحيح ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإثاره سوى إدراكه. يبقى لما ذكرنا للمرأة أنها يجب عليها أن تستر كل بدنها عن الأجانب إلا زوج سمعا وطاعة، ليه؟ صاحبة قلب سليم. عرضنا عليها الحق بأدلته فقبلته. يقول: فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له. والقلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له، تعرض عليه الحق يقول لك: لا، أصل الحديث ضعيف. يا رجل في البخاري، قال لك: يا البخاري معصوم، واخد بالك؟ تعرض عليه المسألة، يا رجل ده المسألة إجماع، يقول لك: لا، الإجماع نقد، من اللي نقده؟ ضعيف ابن نطاط الحيط. ما هي دي كلها قلوب مريضة عياذا بالله. أمال هنعرفها إزاي؟ عرض عليه الحق فلم يقبله ولا ينقض إليه. والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم. أخي طالب العلم، اعرف قلبك. فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب الحي السليم. ركزوا في المعلومة دي، لعلكم تذكرون قلنا إن الأصل فينا، إن الإنسان فينا بيولد سليم القلب، ده الأصل. زي بالضبط كده المرأة تولد وكلها حياء. متى يقل الحياء؟ لذلك لاحظ كده، لو أنت عندك يعني بصيرة عالية راقب أو اسأل بعض محارمك، حصل لك ايه يا بنتي لما الواد ده جه كلمك؟ خلاص كانت هتموت، ما كلمت أجنبيا قط. طب راحت الجامعة المختلطة عشان تبقى دكتورة تكشف عن نساء المسلمين، ايه اللي جرالك؟ ومهندسة تهندس بيوت المسلمين، فاختلطت اختلطت اختلطت، ولا شيء ولا شيء، ذاب حياؤه ذاب حياؤه. طيب، يبقى الإنسان فينا في البداية صاحب قلب سليم، لما كبر 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 عرضت عليه الأمراض فاستقرت ولم يفطن لها ولم يجد من ينبهه له، ولكن قال له تعالى، قال له تعالى أعلمك علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل عشان أي واحد ما يعجبهش يجرحه، واخد بالك؟ طيب تعال أعلمك كيت وكيت 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 وكيت. طب هل التفت إلى قلبه ابتداء؟ ركزوا يا مشايخ، يعني أنت لما أتيت تعلمه هل نظرت إلى قلبه لتعرف ما فيه من مرض؟ لأن الإشكالية فين؟ إذا تم التعليم والقلب فيه مرض سيزداد مرض على مرض، يبقى كده موتنا الولد، أعدمناه، حكمنا عليه بالقتل صبرا. لما ما طهرنا قلبه قبل أن نعلمه؟ ولكن إذا طهرنا قلبه ابتداء، فإن قال قائل: كم من الزمن تأخذه لطهارة القلب؟ الجواب: حتى يطهر. بس هو في طبيب بيعالج ويقول لك 4 أيام وتخرج، يقول لك: أنا وأنت على الله، أنا بعطيك مضاد الحيوي وكل حاجة وبعالج ونشوف، وهيقيسك الضغط كل يوم، كل ما يعطيك دواء ضغطك يزيد. قال لك: خلاص، ماذا يصنع يعني؟ لأن بعض الناس بيفكر ان مسألة طهارة القلب وعلاج القلب من الأمراض شأننا مثلا بناخد مباحث البيوع في الفقه الإسلامي، من قال الكلام ده؟ من قال ده؟ ممكن الواحد فينا يظل 10 سنين يعالج قلبه من مرض الحسد ولا يستطيع. بتاخدوا بالكم يا اخواننا، ننتبه. يبقى القلب فيه مرض علمناه يعوض ربنا في صحر، يبقى لازم اراقب نفسي. ومن اجل هذا قل من يراقب القلوب وقل من يربي ويعلم. طب والعمل؟ خلاص بقى، قدر ربنا فينا كده، قدر ربنا فينا هكذا، فقدت المنطقة أو البلاد أو الأمة الإسلامية من المربيين من علماء إلا القليل. طب والعمل إيه؟ والله نصرف نفسي بقى. أنت بين أمرين، إما أن تعلم نفسك وتربيها وتعاهدها، وإما أن تترك نفسك حتى تصير ريشة في مهب الريح. يبقى القلب السليم لما تعرض عليه الفتن تزيده صلابة، والقلب المريض لما تعرض عليه تزيده مرض على مرض، وهنا مكمن الخطر. ومن أجل هذا احرص ولا تنخدع بكلام شيخك إليك لما قال لك تعال حتى أعلمك القراءات العشر وعلمك، ورحت بقى الضرة والشاطبية وأصبحت آية من آيات الله، وفي نفس الوقت قلبك كان مليء كبر وعجب وحقد وحسد وغل، والله لو حد قابلك لتموته. ليه؟ لأن انت خدت علم عزيز وعزيز جدا وقلبك مريض، خلاص انتهت. لذلك طب العمل ايه؟ نترك طلب العلم حتى نطهر قلوبنا؟ لا، سدد وقارب، سدد وقارب، وليكن تركيزك أولا بأول على ما في قلبك من أمراض. اسمع معي، يقول: فما يبقيه الشيطان في الأسماء من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين، اللي هما مين؟ القاسي والمريض، وقوة للقلب الحي السليم، لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه. أسأل لماذا أو كيف يرد القلب ما عرض عليه من شبه وشكوك ويكرهه ويبغضه؟ من خلال إيه؟ أحسنت، من خلال العلم الشرعي اللي في العقل، ومن خلال الثوابت العقلية التي لا تصادم العلوم. يبدأ عرض عليه كذا وكذا، عنده علوم، عنده علوم شرعية، رد. وكلما كثرت العلوم بعد تعظيم الرب كلما قوي القلب على رد ما يعرض عليه. هذه الحقيقة، وهو ده لب المسألة في مسألة الفعل المعاصي والبعد عنه. يقول: فيخبت للحق ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان، فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له، وكفرا بالباطل وكراهة له، فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا. قال حذيفة بن اليمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هي دي بقى حقيقة الدنيا، طول ما انت عايش الفتن بتعرض على قلبك، طول ما انت عايش. احنا يا اخوانا كما قال المولى عز وجل: لقد خلقنا الانسان في كبد. هي دي الحقيقة. إياك أن تظن أو يخطر على بالك أن يأتي عليك يوم تهدأ وتبعد عن صراع مع أهل الباطل، يستحيل، يستحيل. العداء بيننا وبين أعدائنا باطنيين أو ظاهريين بسبب الدين، ولن يهدأوا إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. اختار لنفسك، اختار لنفسك. وعشان كده لما قيل لابن عباس: إن اليهود لا يوسوسون في صلاتهم، قال: وما يفعل الشيطان بالبيت الخارب؟ هيروح يعمل له ايه؟ يبقى اليهودي بيصلي صلاه ملهاش نظير، واخد بالك، مع انه كافر، والنصراني اخوه في الكفر وعباده ملها، الشيطان ما يقربش منه. لا، ده ممكن الشيطان لو لقى عنده عيل شيطان صلاه كده راح له يقول له: ابعد عنه، سيبه، سيبه، ده ايش دعوه؟ هذه الحقيقه. يبقى صراع بيننا وبين أعداء، كيف؟ أهم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فيه رواية عند مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وهي رواية صحيحة. حاضر. وفيه رواية ثالثة عوذا عوذا، ولكنها لا تصح. كويس. طيب، تعرض الفتن، الفتن اللي هي الابتلاءات والشبهات والشهوات والمحن والإحن، هذا القلب يوميا، ده لا ده كل دقائق طول ما انت في الدنيا تعرض عليه، حتى لو في بيتك، كعرض الحصير عودا عودا. هنا عودا عودا اي عودا بعد عود، عودا بعد عود، كما ان الحصير ينسد عودا بعد عود. طيب، عودا عودا يعني تعرض ثم القلب ينكره تعود عليه تاني عودا عودا. واضح يا اخوانا؟ فأي قلب أشربها، أشربها أي التصقت به. سؤال، متى تلتصق الفتن بالقلب؟ ضعف العلم، ما عندوش، ما عندوش علوم، ما عندوش بصيرة، ما عندوش خوف من الله عز وجل، ما عندوش تعظيم. فلما عرضت عليه الفتنة التصقت بقلبه. مثال ذلك الشبكة العنكبوتية والدخول عليه والتعرف على الأجنبيات تحت أدعوها إلى الإسلام، خدت وخسرت، لأن وجدنا ضلال ووقوع في المحرمات لا يعلمه إلا الله. خلاص، عرضت عليك التصقت، أي في أي قلب أشربها، والقلب ده أشربها جاءته من جهتين، من جهة الشهوة، ليه؟ لأن احنا عندنا ميل جبلي إلى الأنثى، ومن جهة الشبهة أدعوها إلى الإسلام. واخد بالك أنت ازاي؟ وهتجوز طبعا لو مراته عرفت هتكسر هو الإنترنت بتاعه، واخد بالك؟ لا، ما أنا قلت والنت كمان معاه. ماشي، انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا، لأن بتؤتى من أبواب ما يليق أبدا أن تؤتى بها، وكثير من طلبة العلم يقع في هذا. فأي قلب أشربها أي أحبها والتصقت به، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نكتت فيه نكتة سوداء. الحديث من باب الأخبار ولا الأمر والنهي يا شيخ أحمد؟ ها؟ ما انت اتكأت للحيطة ومددت رجليك هتفهم ازاي؟ هتفهم بباش غلاء الاخبار، الاخبار اهو. فأي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، هذا خبر يلزمه الايه؟ التصديق. يبقى اذا اي فتنة او شهوة تعرض على القلب والقلب يقبل عليها وتتدخل فيه وترسخ فيه يترتب نكتة ايه؟ سوداء. طيب، هنتبع القلب بأشعة أوكي وبالصنار، وهنحطه قدام الذنوب والمعاصي وننظر أو نكت فيه أم لم ينكت. إياك ثم إياك أن يجول في خاطرك مثل هذا، فهذه من باب الإخبار التي تصدق، ولا نسأل عن كيفيتها ولا نعلم كيفيتها. يقول وأي قلب أنكرها، كيف ينكرها يا جمل؟ بالعلم، عرضت علي فتنة كذا، شهوة كذا، أنا عندي معلومات إن هذا محرم ولا يجوز، خلاص. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين. تعود يعني إيه؟ ما احنا عايشين بقالنا شهرين ثلاثة فتن 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 في القلوب بقى، واحد كل فتنة يقول له أهلا وسهلا، وآخر تاني كل فتنة يقول له بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يترتب على ذلك انظر حتى تعود القلوب على قلبي، ده الثمرة بقى بعد ايه؟ عرض الفتن. قلب اسود، اعوذ بالله، اعاذني الله واياكم منه، مربادا كالكوزي مدخية. لو الانسان يعني عقل الحديث وبص للنتيجة ممكن تصده عن البداية، ما ممكن تكون ايه الشبهة أو الفتنة صغيرة جدا يعني لا تلقي لها بال، ولكن تزداد 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 حتى تصنع ماذا؟ أسود مربازا كالكود مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني إيه؟ أصبح بهواه وبعقله يقول لك ده صح وده غلط. طب والشرع لم يعرفوش، أو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لذلك إذا عرض عليك المعروف واستهجنته واستقبحته لهواك، اعلم أن القلب أسود مربادا كالكوز مدخية. يعني إن قيل لك، أضرب المثال، أن الحق والصواب في الصبر على أئمة الجور مهما جلدوا ظهرك وأخذوا مالك ولم تقبله ولم تستحسنه، أسود مربادا كالكوز مدخية. ما هو لازم الحديث يسقط على الواقع عشان نشوف، عشان كل واحد يعرف نفسه. فإن قيل لك حرمة النظر إلى المرأة الأجنبي وحرمة الخلوة وحرمة الاختلاط ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة يقدرها إمام مجتهد، ولم تستحسنه ولم تستملحه ولم تقبله، أسود مربادا كالكوز مدخي. ما هي دي؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى بناء على ذلك لما أجي أقرأ مثلا في كتب الفقه أو المعاملات أو أي كتب، بقرأ مسألة شرعية واخد بالك، فلما سمعت المسألة استهجنتها واستنكرتها، بدأت أدور في الأدلة لعل أدلة تخالف، ما وجدتش، بل ببحث في الأدلة لقيت المسألة فيها إجماع، وإجماع لم ينقض، ومع ذلك القلب ما استطاع أن يقبل. قرض إيه في الكتاب وخلاص كده احنا عرفنا الحقيقة، أسود مربادا كالكوز مدخية. ماذا أصنع يا أهل العلم؟ من خلال هذا سيقف كل واحد منا على ما في قلبه. انتبهوا، أسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلما مات عندك عزيز وقلنا لك من السنة أن يكفن في 3 أثواب بيض سحولية من قرصف، قلت لا، أنا لازم أجيب له قماشة المصنع عملها وقفل. يا عم ما فيش فيها حاجة، لا لم تقبل، خلاص بقى ما تفلقش دماغنا، بص لقلبك. طيب السنة كت وكت ويدفن، ثم ندعو له على المقبرة سرا، ثم نرجع ويذهب كل واحد إلى شؤونه وإلى عمل. كيف ده كله من خيره؟ أسود مربادا كالكوز مدخية. انتبهوا رجالة، انتبهوا، لأن من الخطأ الفادح الذي وقعنا فيه غفلنا عن نوعية قلبنا، فلما غفلنا ظننا أننا على شيء وفي الحقيقة لا شيء. طيب والآخر قال لك وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب مين بقى ده أصل؟ لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لتلميذه ابن القيم لا تجعل قلبك كالإسفنجة كلما مر عليه شيء تشرب به، بل اجعله كالجبل إذا مر على شيء لا يلصق منه شيء. وده يبقى مش كل شبهه بقى أقعد أسمع واحد قال لي لا ده القبر مش عارف فيه إيه، والتاني قال لي لا الخروج على الحكام ما فيش فيها حاجة، والتالت قال لي المسح على الخوفين ما ينفعش. إيه ده أنت كده جعلت قلبك مسرح لكل الشبهات، والله إن كنت مين لن تسلم منه. فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين، قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مدخية مكبوبا منكوسا. كوز قلبته وضعت فيه مية تستقر، وضعت فيه لن يستقر، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك. انتبه، أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر. يعني إيه؟ قلنا له اصبر على أئمة الجور وهذا هو المعروف، اخرج على أئمة الجور وهذا هو المنكر. قال لك والله الأمور مشتبهة عندي. أبشر، قلبك مريض، هي دي الحقيقة، بس في مغلطة. ما هو عرض عليه ده كان دي بعد أن تعرض عليه الفتن كعرض الحصير، يترتب على ذلك أمران، أو اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروف، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. فاكرين لما احنا قلنا مرض البدن خروجه عن حد الاعتدال سبب فساد يعرض له، أعراضه فساد الإدراك، فاكر المعلومات دي؟ وقلنا فساد الإدراك إما أن يذهب الإدراك بالكلية، وإما أن يقل الإدراك مع سلامته، وإما أن يوجد الإدراك ولكن بالعكس. زي إيه؟ ضربنا مثال، واحد شايف واحد جاي من بعيد، بص له كده قال لا ده الأخ فلان، أيوة أمال ماله ماشي على أيديه، ايه اللي حصل؟ او انا شوف يا راجل ده الراجل ماشي على رجليه. فهنا اصبح عينه تبصر ام لا تبصر؟ بتبصر، ولكن ابصرت الحق ايه؟ باطل. شرب الماء يا اخوانا مر علقم، يا راجل ده ميه منفلتره مفيش فيها حاجه، لا مر، هو ده بالظبط. راى المعروف ايه؟ منكر. ما هو ده اللي حصل يا اخوانا، اصبر على جور الائمه. قال لك لا، كلمته حق عند سلطان جائر، وهو ده المعروف. تخيل انقلب المنكر بإجماع عنده معروف. طب خلاص ما تشغلش بالك، الراجل صاحب قلب مريض، الراجل عرضت عليه الشبهات وقلبه امتلأ بها، فلما امتلأ بها أشربها فلما أشربها أصبح أسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وضحت الصورة كويس؟ انتبهوا انتبهوا حتى تكونوا على بصيرة من أمركم. يقول الثاني تحكيمه هوى على ما جاء به الرسول وانقياده للهوى واتباعه له. تحكيمه ايه؟ هوى على ما جاء به الرسول. مرة من المرات من باب بس ايه يعني ايه اسمعك واعلمك بما في المجتمع، حصلت جريمة قتل فاستدعاني أولياء الجاني لأتدخل للصلح، فرحت لأولياء المجني علي فتحدثت يعني ولطفت الأمر ويعني وعزيته إلى غير ذلك، فقلت له إن أولياء الجاني أرسلوني إليك لنصطلح فيما بيننا. قال لي صلح؟ قلت له آه. قال لي فيها صلح؟ قلت له أيوة، القتل قتل خطأ وليس عمد ولا شبه عمد، والشرع تكلم فيه، فما قولك؟ قال لي أنا ما عنديش مانع، بس أعرض علي الشرع أولا، إن وافقني أوافق وإلا فلا. ده الكلام ده معي شخصيا. فقلت له أعذرك بجهلك، وإن كنت ما كنت في العلوم الكونية، كلمتك هذه إن لم تفق وتعتذر وأبين لك الحكم تخرجك عن الملة. بقول لك الشرع يقول في مسألتك كذا، تقول لي اعرض علي الشرع فإن وافقني أقبله وإلا فلا. ما هو ده أهو، تحكيمه هوى على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط أنت بس بتتكلم في مسألة معين، بقول لك ما تتكلمش، الشرع قال فيها كيت وكيت، قولك خلاص سمع وطاع. هو ده الفرق بينه وبين الصحابة. لذلك الخبثاء المعتزلة لما تأتيهم الأخبار تلو الأخبار يقول لك استنى إيه لن أقبل، لما أودها على عقل الأول؟ طب عقلك رضي، وعشان كده أنكروا معجزة انشقاق القمر، ومعجزة شق الصدر، ومعجزة الإسراء والمعراج، لما حكم هواه على ما جاء به الرسول؟ الكلام ده متى يصل إليه القلب؟ وما تنسى إذا عرضت عليه الفتن عودا 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 فكلما عرضت عليه فتنها اشربها وأحبها ورصغت في قلبه. تولد من ذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الأمر الثاني يحكم هواه على شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم معايا أخواننا في المشكلة الخطيرة دي؟ الموضوع ده خطير جدا. طيب يقول: وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وكرهها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. أعدتني السؤال: لماذا لما عرضت عليه الفتنة أنكرها وكرهها؟ بالمعلومات الشرعية، عنده المشارعي فعرض عليه، قال له أنت رايح فين؟ قال له رايح عند أفصل ثوب عند الترز. طيب هتعمله إزاي؟ أرجوك ده يكون إيمة وجرجر ورايا نص شبر ولا حاجة. طيب الشرع قال له غلط خلاص سمعا وطاعة. واحد يقول لك أنت يعني جت في مسألة الثياب، ما هو ده الدين كده، الدين عندنا كله على بعضه ما ينفعش يتجزأ. فكما صليت العشاء 4 ركعات لا تلبس ثوبا إلا أمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقترب من شعر في بدنك بحلق أو بإبقاء إلا بأمر الشرع. ما هو ده الدين، ما هو الدين جاء لتستقيم لتستقيم أقوالنا وأفعالنا على شريعة الله. طب وبعدين نسعد في الدنيا قبل الآخر، هو ده الدين باختصار شديد. يقول انتبه: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها. فاكرين تاني، عدتني معلش وتتسع صدوركم، قلنا إيه معنى كلمة مرض البدن؟ خروجه ها عن حد عن إيه؟ عن حده وصلاحه أو عن اعتداله، سببه فساد يعرض له. نفس الكلام مرض القلب خروجه عن اعتداله وصلاحه، سببه فساد يعرض له. ما هو الفساد؟ أهو لي الفتن التي تعرض على القلوب، فتنة وفتنة وفتنة ربت في مرض إيه؟ مرض الحسد. فتنة وفتنة وفتنة مرض الحقد، واخد بالك؟ فتنة وفتنة وهكذا لحد ما القلب أصبح إيه؟ معمل تجارب للأمراض، خلاص انتهت. يقول: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع وفتن الظلم والجهل. خد بالك أصل الفتن نوعين: شهوات وشبهات. أما الغي والضلال والمعاصي والبدع والظلم والجهل كلها من النوعين، ولكن الإمام رحمة الله عليه ذكر الإجمال ثم فصل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم القلوب إلى 4. ألا طب القرآن دل على 3، كيف يقسم الصحابة القلوب إلى 4؟ والنص صحيح وصريح في أن القلوب 3 كما أخذنا في آية من سورة الحج. اسمع للجواب: كما صح عن حذيفة بن اليمان قوله القلوب 4: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، يبقى القلب السليم. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. الاثنين قسم واحد وهو الميت، وهو الميت. عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمى، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. قلب يبقى ما فيش خلاف بين تقسيم الصحابة للقلوب الأربعة أقسام وبين النص القرآني، لأن حذيفة بن اليمان أفرد نوعا إلى نوعين، فجعل القلب الميت قلب الكافر وقلب المنافق. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يظهر وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. لذلك يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تمشون به ويغفر لكم. يجعل لكم نورا تمشون به أحسن ويغفر لكم. نورا تمشون به دائما إذا اتقيت الله تميز به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الشبهة وبين غيرها، نورا تمشون به. يقول وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف، وهو جمع أغلف وهو الداخل في غلافه كقلف وأقلف، وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، مع أنهم يسمعون. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. علشان كده لما تسمع القرآن وتجد شيء نفرة في القلب وقف وشوف إيه اللي عندك، ولما تسمع القرآن ولا تفهم منه شيئا مع أنك من أساتذة اللغة العربية وقف وشوف نفسك، ما هي كلها دي علامات وأمارات تدل على ما في القلب من صحة أو مرض، وينبغي على الكيس العاقل ما يعني ما يستر علامة ويكذب على نفسه. تأذن ولا؟ وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق كما قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة، فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابهم والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فطار يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وطار يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. أقف عند هذا الحد وأأمل إن شاء الله، وهذا الذي ندندن حوله دائما لكي يكون للدروس فائدة مرجوة ونفع واضح ظاهر. اذهب إلى بيتك والوقت ما زال مبكرا، وقبل أن تنشغل بما تنشغل به عد قراءة ما قرأناه سويا بإمعان وبتدبر وفكر، وبعد ذلك سل نفسك هذا السؤال أين أنت مما قرأ، وكن صادقا مع النفس حتى تعرف حقيقة قلبك، ولا تنخدع بمن يطبلون حولك أو بمن يمدحوك، فإن مدحهم لك لن يؤثر في منزلتك عند الله عز وجل، ولا تهتز ولا تتأثر بمن يقدح فيك، فإن قدحهم لن يغير من منزلتك عند الله عز وجل. يقول أخونا من هم من خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة المسح على الخفين؟ الجواب الخوارج. لا، أصل المسألة عند الخوارج وأخذها منهم الشيعة.